الطرق الصحيحة إلى معرفة صفاته تعالى. ما وصلنا ليش؟ يوجد مصطلح مر عليكم سابقا وهو ما يعرف بالرؤية الكونية. والرؤية الكونية هو مجموعة من المعتقدات الكلية المتناسقة والنظرات، مجموعة من الرؤى الكلية أو الرؤى وهي مجموعة من الاعتقادات والنظرات الكلية المتناسقة التي تتعلق بالإنسان والكون بالمطلق الوجود. وبالتالي الرؤية الكونية معناها، لما نسمع رؤية كونية معناها هي عبارة عن مجموعة من الأصول، يعني مجموعة من الاعتقادات والنظرات الكلية تتعلق بالإنسان الكون والوجود بصورة عامة. وبناء على هذه الرؤية الكونية التي يتبناها الإنسان من هذه الاعتقادات والمنظومة العقدية الأصولية، يعني كأصول وكقواعد كلية، تبتني عليه ما تسمى ب يعني الحركة الأخرى اللي هي الحركة العملية للإنسان وأفعاله في هذه الحياة الدنيا، والتي تسمى بالأيديولوجية كما مر عليكم في كتاب دروس في علم العقيدة. وبالتالي لدينا رؤية كونية نسميها تمثل الجانب النظري، يعني وأمهات المسائل العقدية، ولدينا جانب عملي هو الأيديولوجية أو الحركة العملية التي تتعلق كذلك بالأمور الكلية بالإنسان وأفعاله وسلوكه في هذه الحياة. ولذلك الإنسان حينما يحاول الإنسان البحث عن علاج للمسائل الأساسية، يعني خلينا نقول الكبريات أو الكليات للرؤية الكونية والتعرف على أصول الدين، فإن أول سؤال يواجه الإنسان في هذه المسألة المعرفة باعتبار أول الدين شنو؟ معرفته. ما هو الطريق الذي عليه أن يسلكه يعني لعلاج هذه الرؤية الكونية، وكيف يتوصل إلى المدركات والمعارف الصحيحة، وما هي طرق المعرفة للوصول إلى تلك الرؤية الكونية، وهكذا. طبعا هناك دراسات تفصيلية على هذه المسألة يتكفل بها قسم المعرفة من الفلسفة يسمى بالإبستيمولوجيا، المهم هذا مو بابنا، ولكن أردنا أن نعرف هناك ما يسمى بالرؤية الكونية ويتمثل الجانب النظري العقدي ككليات ونظرات حول يعني مسألة الإنسان والكون، ويوجد الأيديولوجية. وبالتالي مهم جدا أن الإنسان يتبنى رؤية كونية واضحة كاملة شديدة بأبعاد صحيحة، حتى تكون الأيديولوجية أو الحركة العملية لسلوك الإنسان وكبريات السلوك الإنساني مبتنية على أساس صحيح. المعرفة الإنسانية تنقسم بلحاظ حضور صورة المعلوم، تقسيم للمعرفة الإنسانية. المعرفة الإنسانية تنقسم بلحاظ إما حصول صورة المعلوم أو نفس المعلوم كما تعلمون، إلى المعرفة الحضورية والمعرفة شنو هو الحصولية. فلدينا طبعا هاي إحنا الآن بنتقدم باعتبار السرعة نشوف المعرفة مرة نتناولها من صورة بصورة عامة، سواء كانت الرؤية كونية مادية أو يعني إلهية، ومرة لا، إحنا هسه بعد قليل راح ننحى ونقول أن الكون موجود وهناك يعني موجد لهذا الكون ونريد أن نتعرف عليه. المهم المعرفة التي يتبناها الإنسان أو يتحرك من خلالها إما تكون معرفة حصولية أو تكون معرفة شنو حضورية. المعرفة الحضورية هو أن يتعرف الإنسان على الله جل وعلا عن طريق معين وهو طريق الحضور، أي الشهود الباطني والقلبي، حضور نفس المعلوم لدى العالم بلا توسط للمفاهيم الذهنية الكلية. وبالتالي هذه المعرفة الحضورية هي معرفة شهودية في باطن الإنسان وفي قلب الإنسان، وهو عبارة عن حضور نفس المعلوم لدى العالم. طبعا وهذا من الواضح أنه هذا الشهود الشعوري الباطني النابع الواعي بالنسبة لله تعالى لصفاته لأفعاله كما يبين ذلك كبار العرفاء، لا يحتاج معه بمستوى من المستويات إلى بمستوى داقول إلى الاستدلال والبرهان العقلي باعتبار هذا الطريق حضوري. فإذا حضر نفس المعلوم لدى يعني العالم بعد ما يحتاج إلى الاستدلال البرهاني. وهذا العلم الحضوري التفصيلي بالشدة والقوة غير متاح وممكن لكل فرد عادي، وليس هو موجود على قارعة الطريق لكل إنسان، وإنما يحتاج الإنسان إلى درجة عالية من تربية النفس وبناء النفس واجتياز مراحل من السير والسلوك العرفاني والأخلاقي والمراقباتي، وهذه المراتب العالية لا تتوفر لأغلب الناس. لذلك يقول قليل من عبادي الشكور، والذين يصلون إلى يعني هذا المستوى من الجهاد أولا ومن الوصول ثانيا هم قلة. وأما المراتب الضعيفة فتوجب للأفراد العاديين. وبالتالي هذا العلم الحضوري إما علم حضوري تفصيلي واعي وبمستوى شهودي كبير، هذا قلة. أما المستوى الآخر من هاي المعرفة الحضورية والعلم الحضوري هو ما يسمى بالمعرفة الفطرية. بالمعرفة شنو هو الفطرية؟ إذن الحضورية إما حضورية تفصيلية أو نسميها حضورية شنو إجمالية، وهي هي تلك المعرفة الفطرية والتي توجد في كل فرد من الأفراد، وإن كانت هذه شنو يعني مرحلة متدنية من المعرفة الحضورية، ولكن توجد في كل إنسان من الخلق الإلهي. وهذا الإنسان إذا أراد أن يحول تلك المعرفة الحضورية الإجمالية لابد من السير التأمل وطرق أبواب البرهان والشهود والرياضات حتى يتحول من هذه المعرفة الحضورية الإجمالية البسيطة إلى تلك المرحلة العالية التي تكلمنا قبل قليل عنها، وهي مرتبة العرفاء والواصلين إلى الله جل وعلا. وبالتالي من خلال هذا نعرف أن المرحلة العلم الحضوري لدى الإنسان في كل إنسان بمستواه الأدنى والمعرفة الحضورية موجودة. أما بالمعرفة التفصيلية الحضورية لا يحتاج إلى طرق أبواب أخرى من المعرفة، وهذا ما يسمى بالمعرفة الحضورية. إذن هذا نوع من أنواع المعرفة، وهي معرفة حضور المعلوم لدى العالم بنفسه، وقلنا إما تفصيلا وإما إجمالا. ذلك الذي جاء إلى الإمام الصادق سلام الله عليه وسأله عن الله وأين يوجد، قال أركبت السفينة؟ أركبت السفينة؟ قال بلى. قال ألم تنكسر بك مرة من المرات بالبحر؟ قال نعم. قال أين توجه يعني قلبك؟ قال توجه إلى جهة معينة وهي التي سوف تنقذني، قال هو ذاك الله جل وعلا. فبالتالي في الشدائد نجد بوصلة القلب تتجه إلى الله جل وعلا، إلى الخالق والصانع والمنعم، إلى الرب الرحيم جل وعلا. هذه بالنسبة للمعرفة الحضورية. في مقابل تلك المعرفة هي المعرفة شنو يسميها الحصولية، وهو السير الحصولي البرهاني الاستدلالي من خلال بعض المفاهيم الكلية التي يعني يكتسبها الإنسان بدراسته، أمثال الله الخالق الغني العالم القادر واجب الوجود، ويتحرك بهذه المنظومة الأصولية إلى أن يتحصل على رؤية كونية عقدية نابعة من نظام كسبي حصولي لا من نظام شنو حضوري، وبالتالي تتكون لديه مجموعة من البراهين العقلية والفلسفية، والتي من خلالها يتعرف على الله جل وعلا من خلال معرفة حصولية بواسطة مفاهيم كلية تترتب شيئا فشيئا من خلال هذه البراهين في ذهنه، فينفتح أفق الذهن على معرفة الله، وكما قلنا سابقا هي معرفة مفهومية وليست بمعرفة شنو مصداقية. وهذه المعرفة الحصولية هي التي تفتح تلك المعرفة الإجمالية الحضورية إلى معرفة شنو تفصيلية شنو حضورية. وبالتالي إذا لدينا معرفة إجمالية حضورية، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس شنو لا يعلم، زين لا يعلم ولا لا يعرفون ها؟ لا يعلم. ثم بعد ذلك تأتي مستوى المعرفة الحصولية، وبعد ذلك بالمجاهدة والمراقبة تنفتح شنو مستوى المعرفة الحضورية. إذن من خلال هذا ماذا أريد أن أبين من هذه المقدمة؟ أن المعرفة إما أن تكون معرفة حصولية، وهذه لابد فيها من البراهين الاستدلال الحركة النظرية، وإما أن تكون حضورية، والحضورية على قسمين، قسم بسيط مجمل مفطور عليه الإنسان مودع في أعماق وجوده، وهي الفطرة ما تسمى بالفطرة، وهي معرفة حضورية إجمالية، ومرحلة متقدمة جدا تحتاج إلى أدوات لوصول الإنسان إليها، وهي المعرفة الحضورية الشهودية الحقيقية. طبعا هم بعد لا يخفى عليكم عندما نقول معرفة حصولية قلنا معرفة مفهومية صحيح، ولكن المعرفة الحضورية هم مفهومية لو مرحلة شهود، ولذلك أهل المعرفة يقولون أن السالك المجاهد المخلص والمخلص يصل إلى مرحلة تكتشف الأسماء والصفات الإلهية عيانا وليس حصولا ومفهوما، وإنما بمرحلة الشهود والباطن الله يفيض عليهم من ألطافه بأن يريهم يعني بنوع من المعرفة الباطنية الحضورية حقيقة الأسماء والصفات. إذن هذا كمقدمة أولى لمناهج المعرفة وحقيقة المعرفة، معرفة حصولية ومعرفة حضورية. نأتي إلى تقسيم آخر من تقسيمات المعرفة. بعد ما نقسم هذه المعارف نرى الطريق لتلك المعرفة. يمكن تقسيم أنواع المعرفة الإنسانية كما يذكرها الشيخ اليزدي حفظه الله من بعض جوانبها إلى أربعة أقسام. المعرفة الأولى المعرفة التجريبية أو العلمية، تجريبية أو علمية، وهذه يتوصل إليها من خلال استعمال هذه العلوم التجريبية والاستعمال الحواس وبواسطة المدركات الحسية والعلم الحسي، وهنا لابد للعقل من دور في هذه العلوم، هاي نوع من المعرفة. المعرفة الثانية، إذا المعرفة الأولى هي المعرفة التجريبية الحسية، المعرفة الثانية هي المعرفة العقلية، وهذه مهمة جدا حيث تتألف من مفاهيم انتزاعية أو ما يسمى بالمعقولات الثانوية، والمعقولات الثانوية إن شاء الله أنتوا أخذتوا شيء منها، ولكن نعمقها بالفلسفة. عندما نقول ثانوية فنقصد المعقولات المنطقية والمعقولات الفلسفية في مقابل المعقولات الأولية، وهي المعقولات يسموها الماهوية، الماهوية مثل الإنسان يسموه معقول ماهوي، يعني بارتباط مباشر مع الخارج. وبعد ذلك لا، أكو مرحلة أخرى للذهن يكتسب معقولات من المعقولات الأولية تسمى بالثانوية. الثانوية سوف نأتي إلى تقسيمها، تفصيلها، بيانها، فروقاتها إن شاء الله تعالى. المهم المعقولات الثانية هي تلك الفلسفية مثل العلة، المعلول، الإمكان، الوجوب بالخارج. يعني ما عندي إمكان وجوب، عندي شيء موجود ولكن يقتنص الذهن مفهوم العلة أو مفهوم شنو المعلول. كذلك أنا بالخارج ما عندي فد شيء اسمه كلي، ما عندي فد شيء اسمه جزئي، إذن وين موجودات بالذهن؟ فالمفاهيم الثانوية سواء كانت كلية، عفوا الكلية، سواء كانت فلسفية أو منطقية تسمى بالمعقولات الثانوية. المهم هذه المعقولات الثانوية للعقل دور رئيسي في التوصل إليها، ويستفيد العقل من المحطيات الحسية التجريبية من العلم الحسي، ومن خلال المنطق والفلسفة يستطيع أن يستعمل هذا النوع من المعرفة للوصول إلى الله جل وعلا. فهذه ما تسمى بالمعرفة العقلية وميدانها العقل. المعرفة الثالثة هي المعرفة التعبدية، وهذه المعرفة التعبدية تأتي متأخرة، وهو ممن يتعبد مثلا بالكتب، بالرسل. مثلا نحن كمسلمين نتعبد بالقرآن، بالسنة، بروايات أهل البيت، وبالتالي هذه المعرفة التعبدية. وكما نقول عندما يقول قال المتكلمون، المتكلمون يعتمدون على القرآن وعلى روايات أهل البيت في إثبات العقائد، وبالتالي هذه معرفة تعبدية دور ثانوي، لأنها تستند قبل ذلك إلى معرفة مسبقة عليها، وهي معرفة بأن هذا نبي صلى الله عليه محمد مثلا، وهو صادق وأخبر بالقرآن وأخبر بالسنة، وبالتالي نأخذ المعارف من القرآن ومن السنة، وهذه ما تسمى بالمعرفة التعبدية. والمعرفة الرابعة هي المعرفة الشهودية، وهذه المعرفة خلافا للأقسام السابقة إنما تتعلق قلنا بعين المعلوم، بذات المعلوم، بنفس المعلوم، لا بالصورة الذهنية عن ذلك المعلوم. طبعا وهذه المعرفة الشهودية أو الحضورية أو الباطنية مصونة عن الخطأ والاشتباه، باعتبار المعلوم يحضر نفسه علما لدى، ولكن تحتاج إلى تلك المفاهيم الذهنية التي يستطيع من خلالها ذلك العارف أن يفسر تلك المشاهدات، وبالتالي هذا هم يقبل الخطأ والاشتباه. وبالتالي لذلك يقولون العارف كل العارف من استطاع أن يحصل الآلة الحصولية وينكشف على قلبه، فيستطيع أن يعبر ما يراه في قلبه من مشاهدات بواسطة ألفاظ تنضبط على تلك الأحوال. فهذه مسألة يعني شوية عميقة، ولكن المعرفة الشهودية إذا العارف يرى هذه الأمور بقلبه ولا يعرف المصطلحات فلا يستطيع أن يعبر عن تلك الأحوال والمشاهدات. وإذا كانت لديه آلة حصولية ومفاهيم صحيحة منطبقة على تلك الأحوال استطاع أن يعبر عن تلك المنازل التي يسير فيها، عن تلك المكاشفات، عن تلك الشهودات بألفاظ تقترب من تلك المعاني. من هذا يتبين أنه قلنا المعرفة حصولية وحضورية، هاي قبل شوية، وهي المعرفة الشهودية هي فقط هي المعرفة الحضورية. أما المعرفة التعبدية والمعرفة العقلية والمعرفة التجريبية والعلمية فهي معرفة شنو حصولية. واضح إن شاء الله. طبعا في مقابل المعرفة التجريبية أكو رؤية كونية علمية، في مقابل المعرفة العقلية أكو فلسفية، تعبدية أكو دينية، شهودية أكو شهودية المهم أو عرفانية. يعني شرد نقول في مقابل أنواع المعرفة هم أربعة، بناء على كل نوع من أنواع المعرفة توجد فد رؤية كونية وأسس عقدية وكبريات تتعلق بالإنسان والكون والخالق أو الصانع أو الموجود بما هو موجود كلهم بمشربه. المهم سأل ما ندعو به، خلي احنا نسيطر على مسألة أنواع المعرفة أربعة، نعيدها: التجريبية العلمية تعتمد مبدأ الحس، والمعرفية العقلية اللي تعتمد العقل والمعقولات الثانوية، المعرفة التعبدية والتي تعتمد على الكتب الأديان المنقولة والمعرفة الشهودية والتي تعتمد على يعني الشهود والباطن وحضور المعلوم لدى العالم.
يعني
معرفة فطرية. هذا بعد الشهودية قلنا لها قسمان. الآن الآن إيمان الإنسان بالله جل وعلا الفطرة الإنسانية هذا نوع من أنواع الحضور البسيط فطرة الله التي فطر الناس عليها. الإنسان عندما يضغط عليه من الدنيا أو يصاب ببلاء تجدون من حيث لا يعلم القلب يتوجه إلى ساحة معينة.
بس هي أعرف معرفة
هذا مستوى
التي فطر الناس
اي هذا مستوى ولكن هل هي هذه الكافيه؟ لا
لكن هي الحقيقيه
اي حقيقيه
يعني المعرفه العقليه ممكن انا اعرف الله عن طريق النظر عن طريق المحاضر لكن ما راح تحقق لي الشعور الحقيقي بالله الا عن طريق المعرفه.
اي فلذلك انا قدمت لكم مقدمه قلت العلم الحضوري اما اجمالي بسيط او تفصيلي والانتقال من الاجمالي البسيط التي موجود في كل الانسان ما عدا من يعني أغلقت فطرته أو ران على قلبه لا يتحول إلى التفصيل إلا من خلال العلم الحصولي. فرق بين إنسان يؤمن بأن هناك موجود فقط الله جل وعلا فقط بين من يلج ذلك البحر وتصير عنده معرفة للصفات للأسماء للأفعال للقضاء للقدر يبدأ يتأمل ما معنى علم الله ما معنى صفات الله كيف يرتبط المخلوق بالخالق ما العلة ما المعلول ما الممكن ما المفتقر ما الغني. ثم بعد هذه المرحلة من الكسب والعلم الحصولي والمنهج نسميه احنا الكسبي للمعقولات الثانوية ينفتح على سير وسلوك آخر غير ذلك تلك المعرفة الفطرية الإجمالية. وبالتالي المعرفة الإجمالية حقيقية والمعرفة التفصيلية شنو حقيقية ولكن شتان بين المعرفتين واضح إن شاء الله. والانتقال من هذه الإجمالية التي هي موجودة وبسيطة في كل إنسان حتى الإعرابي حتى صاحبة الرحى حتى يعني فلان وفلان البعرة تدل على البعير إلى آخره فرق بين أن ينتقل إلى ذلك الطريق وبين أن يبقى عند هذا الطريق. واضح إن شاء الله هاي لو ما واضح مو واحد يقول أنا أكتفي بعد بمعرفة الفطرية وانتهت المسألة هاي معرفة بسيطة الله جعلها ك.
حقيقية هي
نعم.
منها.
يعني إيه لا هي حقيقية.
وكذلك. الفطرية ما ممكن تلجأ إلى أن المعرفة العقلية والمعرفة.
إيه هذه الفطرية موجودة. وكذلك هذه المعرفة اللي سميناها إحنا بتجريد المفاهيم والمعرفة المفهومية اللي هي انطباق المفهوم على المصداق بعد تجريده وتقشيره هاي هم معرفة حقيقية. ولا هاي القضايا أنه الله غني هاي مطابقة للواقع لو لا؟ مطابق الله واجب مطابقة لو لا؟ الله علة للأكوان مطابقة لمو مطابقة. بالتالي هذا هم فيها تحقق بس فرق بين التحقق الحصولي وبين التحقق الحضوري واضح إن شاء الله. ولذلك هنا المصنف حفظه الله وأدامه للأمة يكتب الطرق الصحيحة إلى معرفة صفاته تعالى. قلنا معرفة الذات نفس الذات خط أحمر لا يمكن أن يلج فيه الإنسان وإنما تعرف الذات الإلهية من خلال الصفات والأسماء. وبينا إحنا هناك ثلاثة مدارس وثلاثة آراء منهم المجسمة المشبهة وفي مقابلهم المعطلة. ونحن قلنا لا تجسيم ولا تعطيل وإنما بنظرية أخرى نظرية مفهومية هاي اللي قلناها بالنظرية المفهومية والمعرفة المفهومية هاي أحد طرق معرفة الله جل وعلا وهي هاي الطريق السمينا الحصولي واضح إن شاء الله. في مقابل الطريق شنو الحضوري. يقسم المصنف ما يعني الموضوع ما بي بعد هذا التقسيم راح يبين أنه لدينا أربعة طرق لمعرفة الله جل وعلا. الطريق الأول هو الطريق العقلي وهو عبارة عن دليل عقلي صرف ومحاسبات عقلية صرفة من خلالها الإنسان يستطيع أن يستدل على خالقه، على صانعه، على موجده، وهو الدليل المعروف بدليل الإمكان والوجوب الذي أخذناه في درس سابق، وبينا أن الموجودات إما أن يكون ممكن وإما أن يكون واجب، وما ممكن أن يكون ممكن ثم ممكن ثم ممكن للتسلسل، تذكرون؟ أو الدور، يعني ممكن أوجد ممكن، وبالتالي لا بد أن ننتهي إلى واجب، وهو واجب الوجود. فإذا أثبتنا أن واجب الوجود ليس بممكن، وبالتالي هو ليس بمحتاج، فهو الغني المطلق، فلا بد أن نثبت له كل صفات الكمال والجمال، وتكون عين، وتكون تلك الصفات عين ذاته، حتى لا يحتاج إلى شيء خارج شنو ذاته، فهو علم وقدرة وإدراك وسمع وبصر واختيار وإلى آخره من صفات الكمال والجلال. وبالتالي هذا يعتمد على منهج عقلي صرف في إثبات أن الله جل وعلا هو واجب الوجود، ومن خلال إثبات ذلك يكون يعني هذا المبدأ مبدأ إثبات الكثير من الصفات الجلالية اللي هي السلبية التي سوف تأتي، ليس بجسم، ليس بمرئي، ليس بذي أبعاد، ليس هاي ليسات مسلوبة عن الله جل وعلا. وكذلك نستطيع أن نثبت من خلال مفهوم واجب الوجود ودليل الإمكان والوجوب، دليل الإمكان والوجوب وواجب الوجود، كذلك الصفات الإيجابية. وهذا الطريق الأول الذي يذكره المصنف، غير شيء ماكو، فقط يريد أن يقول أن أحد طريق المعرفة هو الطريق العقلي، يعتمد على هذا البرهان، وهذا البرهان من خلاله نستطيع أن نثبت الصفات السلبية والصفات شنو الإيجابية، وهو نوع من المعرفة، وفيه عمق قرآني. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذا الغني الحميد كما يقول صدر المتألهين هو واجب الوجود، الغني الحميد وكل الناس فقر، إذن الناس إمكان وهو واجب. لذلك يقول قد عرفت، طبق واحد واحد، قد عرفت أن ذاته سبحانه وأسماءه وصفاته وإن كانت غير مسانخة لمدركات العالم المحسوس، لكنها ليست على نحو يستحيل التعرف عليها بوجه من الوجوه. قلنا ممكن المعرفة بوجه من الوجوه، ومن هنا نجد أن الحكماء والمتكلمين، الحكماء أصحاب الدليل العقل الصرف، المتكلمين أصحاب الدليل التعبدي، وأصحاب بعد قليل نرى الطريق الثالث وهو الرجوع إلى الكتاب والسنة في المعرفة. فنجد أن الحكماء والمتكلمين يسلكون طرقا مختلفة للتعرف على ملامح العالم الربوبي، وهنا نشير إلى هذا الطرق. الطريق الأول قلنا الأول هو الطريق العقلي، بعد ثبت الطريق العقلي هسه طريق حصولي لو شهودي،
حصولي،
وثبت أنه المستعمل في الطريق العقلي أي نوع من أنواع المعرفة، المعرفة لا المعرفة بعد شنية العقلية، المعقولات الثانوية. نأتي إلى الطريقة الثانية وسوف أبين كيف ترتبط بهذا المنهج. خلينا نكمل السؤال. إذا ثبت كونه سبحانه غنيا، أثبتنا ذلك بدليل الإمكان والوجود، غنيا غير محتاج إلى شيء، فإن هذا الأمر نفس هذا الدليل يمكن أن يكون مبدأ لإثبات كثير من الصفات الجلالية، يعني السلبية، ليس بجسم، غير مرئي، وغيرها من الصفات السلبية التي سوف نأتي عليها. فإن كل وصف استلزم خللا في غناه ونقصا له انتفى عنه ولزم سلبه عن ذاته، وأشار إلى ذلك الخواجة نصير الدين الطوسي، ذلك الفيلسوف الإسلام العظيم، في كتابه كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد إلى هذه الحقيقة، حيث قال وقد سلك الفيلسوف الإسلامي نصير الدين الطوسي. هذا وين مدفون نصير الدين الطوسي؟ مدفون في بغداد عند باب الحوائج، وكتب على قبره كما ينقلون وكلبهم باسط ذراعي شنو الوصيل، كان يقول أريد أن أكون الكلب الذي اتبع أصحاب الكلب أصحاب الكهف نجا. من وين؟
شاعر
أنا اللي أدري يعني كيف بالتاغمية أو قبر خواجة بس. هاي من اللي ينقل؟ المهم المشهور لدى الطائفة أن الشيخ نصير الدين الطوسي مدفون عند باب الحوائج وهو الذي نزوه. بعد الشيخ الوائلي ومصدره قد يكون. ماذا قال؟ قال وجوب الوجود، هذا الدليل مالتنا يدل على سرمديه، على سرمديته نسر مو حادث، ونفي الزائد والشريك والمثل والتركيب بمعانيه والضد والتحيز والحلول والاتحاد والجهه وحلول الحوادث فيه والحاجه والالم مطلقا واللذه المزاجيه والمعاني والاحوال والصفات الزائده والرؤيه. تجدون من هذا الدليل طبعا كلها ادله، يعني ان شاء الله تاتي مجموعه منها في الصفات السلبيه والثبوتيه. بلي هذا لما نوصل ان شاء الله تعالى نجد ما معنى اللذه، شنو اللذه، نفس الابتهاج، والابتهاج معناه السرور، والسرور هل هو الانفعال النفسي او الله جل وعلا اعلى من ان ينفعل. فنجد انه معنى من معاني اللذه قد يطلق، ولكن مو هاي اللذه المزاجيه وانما الابتهاج الذاتي. ياتي ان شاء الله.
شيخنا شنو معنى الرؤيه؟
الرؤيه البصريه؟ اي بل الرؤيه العيانيه الحسيه، لان لازم الرؤيه التحيز، ولازم التحيز الجسميه، ولازم الجسميه التركيب، ولازم التركيب الاحتياج، ولازم الاحتياج النقص فينتفي، وهذا ينافي كون شنو غنيا مطلقا.
خويا الرؤيه منتفيه يعني
لا لا، رؤيه الرؤيه القلبيه عندنا، لان الرؤيه على
فطريه يعني
ها؟ هو احنا ليش نقول تنتفي الرؤيه؟ من جبتيها لأن
يعني قصدي هذا في شيء زائد.
شلون؟
واضح يعني
لا ما قال ذلك.
جمعنا نفينا عن الأجزاء.
بعد وين؟ بعد وين الأمرين؟ وين ينزل ويصعد؟ وعلى حماره وله شعر قطط جاعد حلو.
ما عندنا
شيء. خالد أنت شلون تردين عليهم؟ أنت شلون تردين عليهم؟
في
عندنا الآلات هذا واضح. أي مو هذا ورا ما تعلمنا أن برهان واجب الوجود ولا يحتاج إلى شيء. ونفينا التركيب عنه من برهان واجب الوجود الغني المطلق غير المحتاج الى شيء منقلا. وهذا اللي يقوله، وهذا اللي يقوله الان الفيلسوف الطوسي رحمه الله، يقول من خلال برهان واجب الوجود انا انطلق الى كل هذه المعاني. بل انطلق المحقق من نفس هذه القاعده وهي وجوب الوجود لاثبات سلسله من الصفات الثبوتيه، حيث قال وجوب الوجود يدل على ثبوت الجود والملك والتمام والحقيه والخيريه والحكمه والتجبر والقهر والقيوميه، كشف المراد المقصد التالي. وهناك مؤلف كتاب الياقوت يقول وهو وجوب الوجود ينفي جمله من الصفات عن الذات الالهيه، وانه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا حال في شيء، ولا تقوم الحوادث به والا لكان حادثا. تاتي كل هذه الادله ان شاء الله، هذا بس اجمال يريد يبين انه من خلال هذا البرهان ننفتح على معاني كثيره ومفاهيم كثيره واعتقادات كثيره. وعلى ذلك، على هذه المعرفه بهذا البرهان العقلي والطريق العقلي، يمكن الاذعان بما في العالم الربوبي من الكمال والجمال والجلال طبعا بثبوت اصل واحد، وهو كونه سبحانه موجودا غنيا واجبا وجود، لاجل بطلان التسلسل الذي عرفته باعتبار تذكرون الدليل بالمقدمه الحسيه اكو موجود وموجود موجود موجود، اما ممكن واما واجب، ثم تسلسلنا في ذلك الدليل اذا تذكرون، وقلنا لابد ان ينتهي الى واجب، وذلك الواجب هو الذي اوجد سلسله الممكنات. قال وليس اثبات غناه ووجوب وجوده امرا مشكلا على نفوس باعتبار دليل الدور والتسلسل دليل فطري وواضح، لأن لازمه اجتماع النقيضين، واول بديهه يؤمن بها الانسان هو استحاله اجتماع النقيضين. ومن هذا تنفتح نوافذ على الغيب والتعرف على صفاته الثبوتيه والسلبيه، وستعرف البرهنة على هذه الصفات من هذا الطريق ياتي ان شاء الله. هذا يا طريق طريق العقل. الطريق الثاني طريق المطالعه في الافاق والانفس، هذا مزيج من المقدمه الماديه الافاقيه والاستدلال العقلي. واضح هذا عندكم يعني برهان النظم لما اعتمدنا عليه تذكرون، وقلنا انه الاثر والمؤثر والنظم والمنظم. انا اعتمد بالصغرى على مقدمه ان هذا الكون موجود ومنظم ومرتب ومدبر وبقوانين، وانتقل لمن؟ الى انه لا بد من صانع لذلك المصنوع، لا بد من منظم لهذا النظام، وانتقل من الهادفيه ان هذا الكون يجري الى هدف انه حكيم، واضح ان شاء الله. وبالتالي هذا البرهان الثاني يعتمد على امرين، مقدمه حسيه صغرى، ولكن اخر شيء يعتمد على ملازمه عقليه. بالملازمه العقليه انتقل من المعلول الى العله، من المصنوع الى من الحادث الى القديم، من الممكن الى الواجب، من وهكذا. هذه الانتقاله هي انتقاله عقليه، وبالتالي هذا الدليل الثاني او الطريق الثاني بتسخير الحس يرجع الى طريق العقل بالملازمه، واضح ان شاء الله. وبالتالي الطريق العقلي اراد منا الطريق العقلي الصرف فقط وفقط. اما المطالعه في الافاق والانفس، اما الافاق فيرجع لمن؟ الى الطريق هو العقلي، واما التفكر في النفس فممكن من الاستدلال والرجوع اذا كان بطريق المعلول والعله يرجع الى الطريق العقلي من خلال الملازمه. واضح ان شاء الله؟ قال ومن الطرق والاصول التي يمكن التعرف بها على صفات الله مطالعه الكون المحيط بنا وما فيه من بديع النظام، فانه يكشف عن علم واسع وقدره مطلقه عارف بجميع الخصوصيات الكامنة فيه وكل القوانين التي تسود الكائنات. فمن خلال هذه القاعدة وعبر هذا الطريق أي مطالعة الكون الآثار يعني، يمكن للإنسان أن يهتدي إلى قسم كبير من الصفات الجمالية. فاقد الشيء لا يعطيه، وإذا أعطاه فهو موجود عنده. وبهذا يتبين أن ذات الله سبحانه وصفاته ليست محجوبة عن التعرف المطلق وغير واقعة في أفق العقل، لا ممكن التعرف عليها بوجه من الوجوه حتى نعطل العقول في مقابل نظرية المعطلة. وقد أمر الكتاب العزيز بسلوك هذا الطريق، يقول سبحانه قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، تدبروا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أهل العقول والتفكر. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، وهكذا. وبالتالي التقوى التعقل النظر مطلوب للإنسان للاستدلال بدليل الأثر على المؤثر والنظام على المنظم. الطريق الثالث وهو الرجوع إلى الكتاب والسنة الصحيحة. الرابع الكشف والشهود، يأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين. اذا كان هناك سؤال او كل شيء. لا يوجد سؤال؟
بس
وهذه شوف بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. الايات يقسموها الى ايات افاقيه وايات. الايات الافاقيه واضح انها يستدل بها بصغرى على كبرى، دليل الاثريه، دليل المؤثر، الاثر والمؤثر، العله والمعلول والنظام. الايات الانفسيه هم بها مستويين، مره انظر الى النفس كمخلوقه اما لله جل وعلا، انظر الى القدره الموجوده في داخلي، الى الاختيار الموجود في داخلي، الى العلم، وانتقل من خلال علم الى الله جل وعلا. هذا مستوى من الآيات النفسية أو النفسانية. بعد أكو مستوى آخر لا يتعلق بسيناريوم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، لا بعد مو المعرفة حصولية، ترجع الآيات الأنفسية أهل المعرفة يقولون لا هي مستويات قلبية يطلع بها الله جل وعلا عباده وخلقه، إنه بترجع إلى المعرفة الشهودية الباطنية لا إلى المعرفة يا هي الحصولية. واضح إن شاء الله؟ وبالتالي نفس هاي المعرفة الأنفسية بها مستويين، مرة استدل بذني الأدلة الحصولية راح تبقى على الطريق العقلي وطريق الملازمة، ومرة لا أفتح المطلب على مسألة أنه سنريهم آياتنا في الآفاق بين قوسين حصولي وفي الأنفس شنو بين قوسين حضوري، أكو منها وأكو منها حسب يعني ما ثبت عند أهل المعرفة.